يكتب في عدة كتب، يكتب في ليلة القدر بأنه سيموت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية من الشهر الفلاني، وهذه كتابة سنوية. ويكتب أيضا إذا كان الإنسان في بطن أمه حين يبعث إليه الملك ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ويكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فهذه كتب لا تتغير كتابا مؤجلا لا يزيد ولا ينقص. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، من شرطية، وفعل الشرط يرد ونؤتي جواب الشرط، وفي كل من فعل الشرط وجوابه حذف. نعم، أما في فعل الشرط فالحذف من وسط الكلمة، وأما في جوابه فالحذف من آخر الكلمة، لأن قوله يرد أصلها يريد، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. ونؤته أصلها نؤتيه، فحذفت الياء للجازم، لأن الفعل المعتل يحذف يجزم بحذف حرف العلة. من يرد ثواب الدنيا، أي من يرد الجزاء في الدنيا من الدنيا، فإن الله تعالى يؤتيه منها، نؤته أي نعطه منها، وليس نعطيه كل الدنيا. فالإنسان قد يريد شيئا كثيرا من الدنيا ولكن لا يحصل له، وإنما يؤتى منها. من يرد ثواب الدنيا نؤتي منها. مثلا من يرد القصور والأموال الكثيرة والزوجات والمراكب الأثيرة وما أشبه ذلك، من يرد هذا يؤتيه الله منه، لأن من يرد هذا لا بد أن يسعى له، أليس كذلك؟ فإذا كان لا بد أن يسعى له فالغالب أن السعي التام يحصل به الموجب، ولهذا قال نؤته منها، فيقدر الله الأسباب لحصول ما أراده من الدنيا. وقوله نؤته منها واضح في أن الله لا يؤتيه كل الدنيا وإنما يؤتى منها، وهذا يحتمل أن يكون عائدا إلى ما أراده، بمعنى أن الله لا يعطيه كل ما يريد، ويحتمل أن يكون عائدا إلى الدنيا من حيث رؤية على سبيل العموم فيعطيه الله كل ما أراد. وعلى كل تقدير فهذه الآية مقيدة بآية الإسراء، وهي قوله تعالى من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ولم يقل عجلنا له ما يريد، قال ما نشاء. وهذا يؤيده الواقع، فإن كثيرا من الناس يريدون الدنيا ويسعون لها بأيديهم وأرجلهم وألسنتهم وأعينهم وأنافهم، ولكن لا يحصلونها، أليس كذلك؟ لأن الله قيد هذا العموم اللي هنا، قيده في سورة الإسراء بقوله عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء هو، ما نشاء لمن نريد، فقيد المعجل والمعجل له ما نشاء لمن نريد. هنا هذا الإطلاق يقيد بذلك. ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، من يريد ثواب الآخرة نؤته منها ولا نؤته الآخرة كلها، لأن الآخرة درجات يختلف فيها الناس، ولا يمكن أن يعطى الإنسان جميع درجات الناس ولكن يعطى من الآخرة، ولهذا قد نؤته منها ولكنها تختلف عن عطية الدنيا، كما قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا. نعم بعده والآخرة خير وأبقى. فعطية الآخرة ليست كعطية الدنيا بل هي أعظم. ولهذا قال في الآية في آية الإسراء: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولهذا وهنا قال: وسنجزي الشاكرين. فدل ذلك على أن من أراد الآخرة فهو من الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين عز وجل بفضله الواسع. من أتى بحسنة أعطي 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الآن يتطهر الإنسان في بيته فيصبغ الوضوء، فسيئاته تكفر عنه في آخر قطرة من قطرات الماء. فإذا تشهد فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. إذا خرج من بيته بعد هذا التطهر يريد المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا أيضا ثواب كثير، كل خطوة لك فيها فائدتان: الأولى رفع الدرجة، والثاني حط الخطيئة. ثواب كثير عظيم في عمل قليل. فإذا دخل المسجد وصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، دعاء من الملائكة سخرهم الله عز وجل. فأنت ترى أن من أراد الآخرة فهو من الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين، سيجزيهم على شكرهم أكثر بأضعاف مضاعفة من أعمالهم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن آجال الأنفس محدد، لقول كتابا مؤجلا. ثانيا تسلية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حين قيل لهم إن محمدا قد قتل، فأصابهم ما أصابهم من الغم، فقال الله لهم: لا يمكن أن يقتل محمد قبل أجل، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إن كان الله قد أنهى أجله فإنه ينتهي، وإن لم ينتهي أجله بقي إلى الأجل المحدد. فلماذا تجزعون إذا قيل إن محمدا قد مات أو قد قتل؟ وهذا شيء مؤجل عند الله عز وجل وبإذنه، وما كان مؤجلا عند الله وبإذنه فإن الإنسان يجب عليه أن يستسلم له ويصبر عليه ويرضى به. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن كل شيء حتى الموت مخلوق لله، كقوله: إلا بإذن الله، وما كان صادرا عن إذن فهو مخلوق. ويدل لهذا قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة. ومن فوائد الآية أنه لا يمكن أن يتقدم الإنسان أو يتأخر عن الأجل الذي قدره الله له، لقوله كتابا مؤجلا. ويؤيد هذا آيات، منها قوله تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستقيمون ساعة ولا يستأخرون، أو فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومنها: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. فإن قال قائل: يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، فإن هذا يفيد بأن الإنسان إذا وصل رحمه زيد في عمره. فالجواب عن ذلك أن يقال هذا أعني مد الأجل كبسط الرزق. والحديث يقول أن ينسأ له في أثره، أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. والرزق مكتوب أو لا؟ مكتوب. فقد بين رسول أن الرزق يبسط ويوسع إذا وصل الإنسان رحمه، فكذلك الأجل يمدد إذا وصل الإنسان رحمه، ولا فرق. وهذا كقولنا من أراد أن يولد له فليتزوج، صحيح هذا ولا لا؟ صحيح. ولا يعدو الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، لا يعدو أن يكون بيانا لسبب طول العمر. وليس معناه أن الإنسان له عمران، عمر عند قطيعة الرحم وعمر عند صلة الرحم، لأن المعلومة عند الله والمكتوبة عنده إيش؟ عمر واحد، عمر واحد مقرون بسبب. ما هو السبب؟ صلة الرحم. فإذا وصل الإنسان رحمه علمنا أن له عمرا واحدا زائدا مقرونا بإيش؟ بالسبب. كقولنا أيضا يوضح ذلك أنك تقول إذا أكل الجائع سلم من الموت، صح ولا لا؟ فهذا الإنسان على آخر رمق في الحياة، أتينا له بطعام فأكل وعاش، هل نقول إنه كان له عمران؟ مع أننا لو تأخرنا عن إسعافه بالطعام لمدة دقيقة واحدة لمات، فهذا لا نقول له عمران، نقول له عمر واحد. لكن سبب اندفاع الموت عنه الذي حصل من الجوع إيش؟ هذا الطعام، سببه هذا الطعام. فالمسألة ليس فيها أشكال إذا تأملها الإنسان، وجد أنها أن سبب زيادة العمر الذي وصلته الرحم كغيره من الأسباب التي يحث الشارع عليها. أيضا نقول من أراد الجنة فليعمل عملا صالحا وهو مؤمن بالله، هل نقول إن الإنسان له حالان، حال يكفر وحال يؤمن، أو نقول هذا قد قدره الله بقضائه السابق أن يكون مؤمنا من أهل الجنة؟ الجواب الثاني ولا الأول؟ الثاني. هكذا الذي وصل رحمه نقول هذا من الأول لم يكن له إلا عمر واحد مبني على سبب وهو صلة الرحم. إذن فالمراد من الحديث حث الناس على صلة الرحم التي هي سبب لطول العمر. طيب، ومن فوائد هذه الآية الرد على الجبرية لقوله من يرد، حيث أثبت للإنسان إرادة. والجبرية يقولون إن الإنسان ليس له إرادة، وأنه يفعل بدون اختيار ولا إرادة، ولكن كل النصوص السمعية والعقلية ترد على كلامه على قوله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس لهم مشارب، ولكل مسلك، لقول ومن يرد ثواب الدنيا ومن يرد ثواب الآخرة، وهو كذلك. ومنها أن الإخبار عن الشيء أو عن وقوع الشيء لا يدل على حله، فقوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها لا يدل على حل إرادة الإنسان الدنيا بعمله، لا يدل عليه، إنما هو خبر عن أمر وقع. والحل والحرمة يؤخذ من دليل آخر من الشرع. ومن ثم يتبين خطأ من قال إنه لا يشترط للمرأة محرم في السفر، لأن الرسول أخبر أن الضعينة تخرج من صنعاء إلى عدن لا تخشى إلا الله ولا تخاف على نفسه، لأن هذا أخبار عن إيش؟ عن الواقع وليس إقرارا له شرعا. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم؟ قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ نعم بلى، قال ذلك. هل يعني هذا أنه يجوز أن نتبع سنن اليهود والنصارى لأن الرسول أخبر بأننا سنتبعها؟ أبدا. فالإخبار عن الشيء وقوعا لا يدل على جوازه شرعا، يؤخذ جوازه أو عدم جوازه من أدلة أخرى. من فوائد هذه الآية أن الإنسان قد يريد في عمله أن يمدح عند الناس، وهذا لا يكون له من عمله إلا ما ناله من الدنيا فقط، نسأل الله السلامة. يعني مثلا الإنسان يصلي ليقال مجتهد في العبادة، يقرأ ليقال قارئ، يتصدق ليقال إيش؟ كريم، يقاتل ليقال شجاع، وما أشبه ذلك. هذا الذي يريد بعمله الصالح هذه الأمور الدنيوية، يعني كل هذه من أمور الدنيا، ليس له حظ في الآخرة، ليس له حظ. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ومن فوائد الآية الكريمة إيثار إرادة الآخرة على الدنيا بقوله وسنجزي الشاكرين، فإن هذا يدل على أن من أراد الآخرة فإنه من الشاكرين الذين يجزيهم الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء على العمل، وهذا أعني الجزاء عن العمل دائر بين أمرين، بين عدل وفضل، ويمتنع الأمر الثالث وهو الظلم بالنسبة لله عز وجل. والذين يجازون العمال على أعمالهم ينقسمون في جزائهم إلى ثلاث أقسام، وآدم يبينها لنا. يلا المنان. نعم، عدل وفضل وظلم الذين يجازون العمال. ولهذا نجد الآن العمال عند كفلائهم، من الكفلاء من يظلمهم، ومنهم من يعطيهم حقهم كاملا، ومنهم من يزيد. أما بالنسبة لجزاء الله سبحانه وتعالى فإن الظلم ممتنع على الله، لا عجزا عنه ولكن لكمال عدله سبحانه وتعالى. طيب، وسنجزي الشاكرين. من فوائد الآية أيضا، من فوائد الآية الحث على الشكر، لأن الإخبار بأن الله يجزي الشاكرين يراد به إيش؟ الحث على الشكر. والشكر قال العلماء إنه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، فبالقلب بحيث يشعر الإنسان بنفسه أن هذه النعمة من الله عز وجل، لا من حوله وقوته، أي لا من حول الإنسان وقوته، ولكنها بفضل الله. باللسان يشكر الله، يعني يتحدث بنعمة الله، يتحدث بنعمة الله بلسان الحال وبلسان المقال. فلسان المقال أن يقول أحمد الله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، أحمد الله الذي أعطاني الولد أحمد الله الذي أعطاني المال، أحمد الله الذي يسر لي بيتا، وما أشبه ذلك. وبلسان الحال أن يظهر أثر النعمة على العبد، فإن الله يحب من عبده إذا أنعم عليها نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. وعلى هذا فإذا آتى الله الإنسان مالا وخرج إلى الناس بثياب الخلقة أو بثياب الخيش أو ما أشبه ذلك، هل يعد شاكرا؟ لا. أليس هذا زهدا؟ ليس بزهد. هذا من رآه قال هذا فقير ما أنعم الله عليه بشيء، فيكون هذا المظهر منبئا عن إيش؟ عن أن الله لم ينعم على هذا الشخص. طيب بالفعل، وهو الثالث، أن يقوم الإنسان بطاعة الله. إذا أنعم الله عليه بمال يتصدق منه، بعلم ينشره، بجاه يتوسط الناس ويشفع لهم، وما أشبه ذلك. هذا من الشكر بالفعل. وعلى هذا يقول الشاعر وينشدنا هذا البيت عبد الرحمن الموسى في الشكر: فإن لم يكن فآدم، فإن لم يكن فالآدم الثاني. نعم، في كون الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. أنشدناكم بيتا فيما مضى: فإن لم يكن فرشيد. أحسنت. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. وابن القيم ذكر أن الله يسر له، شيخ الإسلام ابن تيمية، وأخبر أنه لا يستطيع أن يجزيه بإيش؟ بيده ولا لسانه. مرت علينا هذه في النونية. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير إلى آخر. أولا القراءات في هذه الآية كما يلي: وكأي، هذه واحدة. ثانية: وكائن من نبي، كائن، كائن من نبي. ثاني: نبي، فيها قراءتان: نبي ونبي الهمزة. الثالث: قاتل، فيها قراءتان: قتل وقاتل، والذي معنا نصحف قاتل معه ربيون. كأي، الصحيح أنها كلمة غير مركبة، يعني بسيطة. البسيطة يعني عند النحويين يعنون بها غير المركب، فإذا قالوا هذه كلمة بسيطة يعني غير مركبة من كلمتين. فالصحيح أن كأي كلمة بسيطة غير مركبة، وقال بعضهم إنها مركبة من الكاف، كاف التشبيه، وأي الاستفهامية، ولكن الصحيح خلاف ذلك. الصحيح أنها كلمة بسيطة نطق بها العرب هكذا، كما نطقوا بكم. وأن معنى كأي من نبي معناها كم من نبي، فهي إذن للتكثير، للتكثير، وهي مبنية على السكون. كأي أو كائن على اللغتين هي مبنية على سكون النون. أما محله من الإعراب فهي مبتدأ، والجملة التي بعدها خبره. وقوله من نبي جار ومجرور مميز لكأي، مميز لكأي، يعني كأي من الألفاظ المبهمة، كأي من الألفاظ المبهمة، والألفاظ المبهمة تحتاج إلى تمييز. من ذلك مثلا ألفاظ العدد، ألفاظ العدد من الأشياء المبهمة، عندي 20، عشرون إيش؟ تحتاج مبهمة، تحتاج إلى تمييز، 20 رجلا، 20 كتابا، 20 بيتا، 20 سيارة وما أشبه. كأي من الألفاظ المبهمة التي تحتاج إلى تمييز، وتمييزها يأتي بعدها مجهورا بمن، كأي من نبي. طيب، وقوله قاتل معه يعني كثير من الأنبياء، هذا معنى كم من نبي، كأي من نبي، كثير من الأنبياء، هذا معنى الكلمة أو نعم. وقول قاتل معه ربيون كثير، كلمة قاتل أو قتل اختلف المفسرون فيها، فبعضهم وقف عليها وقال في قراءته وكأي من نبي قتل، أو وكأي من نبي قاتل، ثم استأنف فقال معه ربيون كثير. وتكون جملة معه ربيون جملة مكونة من مبتدأ وخبر، ربيون مبتدأ ومعه خبر مقدم، والجملة في موضع نصب على الحال، على الحال من الضمير في قتل أو قاتل، يعني قتل أو الحال أن معه ربيون كثيرا أو قاتل. وقيل إن قوله وكأي من نبي جملة مستقلة يوقف عليها، ثم يستأنف فيقال قتل معه ربيون كثير، يعني وكأي من نبي وجد وأرسل وبعث وأيد بالآيات واتبعه ناس فقتل معهم وفي صحبته ربيون كثير. وعلى هذا القول تكون ربيون ايش؟ نائب فاعل على قراءة قتل، وفاعل على قراءة قاتل. ويكون النبي هنا مقتولا او سالما، ها، على هذا التقدير الثاني، ها، يكون سالما، أما الأول فيكون مقتولا. وقوله نعم انتهى الوقت. لا يعطيهم الدنيا كلها، هذا صحيح، لأن ذا القرنين ما ملك الدنيا كلها، ولكن يقال إنه من الذين ملكوا الدنيا حسب ما اطلع عليه الناس في ذلك الوقت، فإنه لم يصل إلى أمريكا، ما تجاوز البحر المحيط. نعم.
فسر زيادة العمر في غير هذا التفسير؟
نعم.
هل فسر أحد
بعضهم ظن منهم أنه ليس المراد امتداد الأجل، قالوا إن المراد بذلك بركة العمر، يعني مبارك له في عمره، أو ينسى له في ذكره في أجله، أي يعني أن ذكره بعد موته يطول، والإنسان إذا ذكر بعد موته فكأنه نعم كأنه حي. قال الله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نعم نعم. المتنبي يقول ذكر الفتى عمره الثاني، ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته، ومشغول آخر بيت نسيت. المهم يقول ذكر الفتى عمره الثاني، فيقول المراد بذلك أنه يذكر بعد موته بخير. فهذه ثلاثة آراء: إما أن يكون مراد بذلك ذكره بعد وفاته بالخير، وإما أن يكون مراد بذلك البركة في عمره، والصحيح أنها الزيادة الفعلية في عمره، وأن المكتوبة عند الله المعلومة عنده هو أن هذا الرجل سوف إيش؟ سوف يصل رحمه ويمتد عمره. نعم.
ذكر الشيخ الإسلام يقال الملك يكتب له عند الملك عجلا إن وصل عمره إن وصل رحمه فهو الثاني وإن نعم. وصل فهو الثاني. هل يعني هذا عليه دليل؟
ليس عليه دليل إلا أن يدخله أحد في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده مكثر. ولكن مع ذلك لو ثبت هذا لكان هذا في كل شيء، حتى في بسط الرزق، حتى في بسط الرزق، وحتى في النكاح والزواج، وحتى في المال، وحتى في الجنة أيضا. يعني لو صح هذا نقول كل شيء يحتمل هذا وهذا، يكون الملك قد قيل له ذلك، لكن هذا يحتاج إلى دليل. نعم جمال.
إذا كان الإنسان يكتب له كل شيء بحسب ما يقال، فالمؤمن إذا دخل الجنة يقال له هذا مقعدك في الجنة وهذا مقعدك في النار، لو أنك عصيت الله، فيعني هل يكون له لكل إنسان مقعد خاص في الجنة ومقعد خاص في النار بحسب عمله، أو أنه
هنا معلوم وهو يذكر بهذا الذي يعرف قدر نعمة الله عليه؟ وقال هذا مقعدك لو كنت من كافرا، وهذا مقعدك حين كنت مؤمنا. وقد حصل له مثل ما لو قلت لشخص اكرمته هذا مقامك او هذا مكانك لو لم تكن بهذا الخلق النبي. نعم الله عالم، لكن الانسان ما عالم، فيقال هذا مقعدك لو عصيت الله، لأنه لجل يفرح ويعرف فضلنا مثل أهلي. نعم. أين نعم ينسى له في أجل. لا بس ما يحتمل المعنيين الآخرين ما يحتملهم، لكن قد يجاز الإنسان ببركته، يعني يبارك له في عمره جزاء لعمله، وهذا حتى في غيب صلة الرحم. وقد يذكر الإنسان في بعد موته، كما نشاهد الآن ممن يذكرون بعد موته من أهل العلم. لا، المعنى الأول هو الظاهر، ما نحن على حد. نعم ايش كم تكون تكثيرية؟ نعم نصر. نعم اي، وكم بمعنى كثير، كم بمعنى كثير، وكم من قرية اهلكناها. اي نعم كيف؟ كما نعم مثل من مثل من بني إسرائيل واجد من يعقوب إلى يوم القيامة. طيب نعم، هؤلاء أحيوا لأن موسى دعا الله عز وجل، دعا الله سبحانه وتعالى أن يحييه، لخاف من قومه ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، لا كتب لهم موت ثم حياة من أصل، لكن هذه الحياة ليست بفعلهم ولا بعملهم، إنما هي من أجل دعاء موسى عليه الصلاة والسلام استجاب الله له. لا أنا ما أتعارض، لأن هذا مكتوب عند الله هكذا، هذه الحالة التي وقعت مكتوبة عند الله هكذا، هم أميتوا عقوبة لهم على فعلهم هنا، قالوا أرنا الله جهرة وهم يسمعون كلام الله، فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وهذا ليس إليه، فعوقبوا بالموت صعب. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام دعا ربه فأحياهم.
ليس في حديث الرواية الجامعة الذي قال إنه إنما الله كفاح قال إني كتبت عليهم
أنه إنهم إني قضيت إنهم إليها لا أرجعون. صح ما يتعارض بارك الله فيك ما يتعارض. والسبب في هذا كما قلت لك أن هؤلاء أوحيوا لا لأجل أن ينعموا لكن من أجل درء المفسدة التي تقول على موسى. وهذا أيضا هذا كل الآية التي تشير إليه كلها ما جاءت لسبب لسبب الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت أماتهم الله لأجل يعرفوا أنه لا مفر من الله إلا إليه. والذي مر على قرية أكرمه الله بأن ماته ثم بعث قضية معينة. الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ما المراد بهذه الآية؟ لا ما هو معناه يعني تصميم الغرض منها. نعم نعم. أحسن بارك الله فيك. طيب قوله عز وجل إلا بإذن الله المراد بالإذن هنا هنا الإذن الكوني. إذن على حسب ما يفهم من كلامك أن الإذن ينقسم إلى كوني وغير كوني. ما هو الثاني؟ إذن شرعي. ما الفرق بينهما؟ نعم يعني ما أذن الله به كونا فلا بد أن يقال بخلاف هذا. واحد ما في فرق ثاني في الملك. نعم فلا يأذن الله إلا بما يحب. تمام. لا هذا ما هو هذه النسبة. طيب هل لك أن تأتي بمثال يا زهير بمثال للإذن الشرعي؟ نعم هذا في النفي. هذا في النفي. والإثبات لا اي هذا ذكرت نفي الاذن الشرعي فنريد اثبات الاذن الشرعي. نعم قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. احسنت. يرى رشاد الاذن الكوني مثل لهذا الحكم الكوني. نحن نريد الإذن الكوني. خالد ما كان الإنسان تموت إلا بإذن الله هذا إذن إذن كوني صحيح. قوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها. هل هذه الآية على إطلاقها أو مقيدة؟ لا مقيدة. بماذا؟ إيه؟ هذا ظاهر الآية أن الذي يريد ثواب الدنيا لا بد أن يؤتيه الله منها لأن جواب الشرط واقعا إذا وجد فعل الشر. نعم إيه نعم هذا معروف من اللفظ يؤتي منها. لكن هل هو يؤتى من الدنيا ولو بعضا إذا أرى ثواب الدنيا ولا قد يحرم من الدنيا كلها؟ إيه نعم. وهي نهاية الإسلام.
العاجله
اجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد. احسنت. من كان يريد العاجله اجلنا له فيها ما نشاء لا ما يريد هو لمن نريد. احسنت. طيب قوله وسنجزي الشاكرين ختمت بها الايه خالد اشاره
من يورث الثواب
الاخره فمن الشاكرين. نعم. وسيعطى أكثر مما أراد سيعطى أكثر مما أراد لأن الله قال وسنجزي الشاكرين. طيب أحسنت. قال الله تعالى وكأي من نبي قاتل ذكرنا فيها قاتل قراءة قاتل وقتل. أحسنت. وذكرنا في ربيون أيضا ربيون هذا كلام طيب على كل حال نذكره ان شاء الله. قوله قاتل او قتل والفرق بينهما ظاهر نبدا ان شاء الله الدرس الان. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل اي قاتل اعداءه ولم يقتل. وكأي من نبي قتل ولو لم يقاتل. فقول قتل يعني سواء في مقاتلة أو في غير مقاتلة. وقول قاتل أي سواء قتل أم لم يقتل. يعني ما أكثر الأنبياء الذين قاتلوا وما أكثر الأنبياء على القراءة الثانية الذين قتلوا. وقوله معه ربيون مع ظرف وهي خبر مقدم وربيون مبتدا مؤخر. على تقدير ان الضمير في قاتل او قتل يعود على النبي. وكأي من نبي قتل او قاتل. لكن فيه وجه اخر يقول إن ربيون فاعل قاتل أو نائب الفاعل على قراءة قتل. وبناء على هذا يختلف الإعراب فتكون مع ظرف مكان متعلقة بقاتل أو بقتل ويكون ربيون فاعل على قراءة إيش قاتل ونائب فاعل على قراءة قتل. طيب وعلى هذا التقدير يكون القتال أو القتل واقعا على الربيين وليس على إيش على النبي. ويختلف الحكم بالنسبة للصحابة. فإذا كان قاتل أو قتل فيه ضمير يعود على نبي صار فيه تسلية للصحابة. تسلية للصحابة أن الأنبياء قد قتلوا قبل محمد وقاتلوا. وعلى الاحتمال الثاني أن ربيون فاعل أو نائب فاعل يكون فيها إشارة إلى أن الصحابة لم يكن الابتلاء بالقتال أو القتل خاصا فيهم بل هو سابق في الأمم المتقدمين. فيكون المراد من الآية شيء من التوبيخ واللوم للصحابة الذين جزعوا لما أصابهم في أحد. ولهذا قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا إلى آخره. واضح يا جماعة الآن. هذا من حيث تركيب الجملة. أما من حيث الأفراد فقول من نبي المراد بالنبي من أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بتبليغه. ولكن لم ترد كلمة نبي في القرآن إلا مرادا بها الرسول لأن النبي الذي لم يكلف بالرسالة لم يذكر في القرآن بلفظ نبي ليس في القرآن لفظ نبي إلا يراد به الرسول. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم إلى آخر. ونوح من المعلوم أنه من الرسل، بل هو من أولي العزم من الرسل. وعلى هذا فالقاعدة يا أخ أنت، هذا القاعدة. نعم الجماعة يخالفون
القاعدة أنما ذكر النبي في القرآن
ما سرحت أبد، دائما هذا القاعدة إلا أنت ما سرحت. أبي أشوف عن فراستي هي جيدة ولا نعم عزم خلنا نمشي ها نعم. طيب على كل حال النبي عند أهل العلم من أوحى إليه بشر ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحى إليه بشر وأمر بتبليغه، ولهذا سمي رسولا من الرسالة.